بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث العنصر من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في أدلة الأحكام. قد وصلنا إلى باب المساقة اللي هو حديث كم؟ 779. قال الحافظ بن حجر عن ابن عمر أن رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. وفي رواية لهما فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلهم عمر لأنه قال ما شئنا. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوا فيها، أن يعملوا من أموالهم ولهم شطر ثمارها. هذه الأحاديث دلت على جواز المساقة، على جواز المساقاة، فالمساقاة معاملة مشروعة دلت عليها السنة، وهي أن تدفع شجرك لمن يقوم بسقيه مقابل شيء مشاع يخرج منها، النصف الربع إلى غير ذلك. هذه المساقاة جائزة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد دفع إلى يهود خيبر الأرض فعملوا فيها ولهم شطر ما يخرج منها. وسواء كان الإنفاق عليها من مال الساقي أم من مال صاحب الأرض كالمزارعة، سواء كان حب من هنا أو من هناك، كل ذلك واسع، ويرجع فيه إلى شرطهما في ذلك، فالأمر في ذلك واسع. وفيه أيضا إبقاء غير المسلمين في الجزيرة إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك. وهل يكون ذلك لمدة محدودة أو يكون مطلقا أو يكون مؤبدا؟ والذين قالوا بالمدة المحدودة اختلفوا ما حدها، والصواب من ذلك كله أنه يجوز استعمالهم بمدة مؤقتة طالت أو قصرت، أو بمدة مطلقة ولو حدث فيها مدة، فإذا استغنى المسلمون عن ذلك أجلوه وطردوه، ولا تكون بمؤبدة. على الصحيح نقول نحن نضع بيننا وبينكم هذا الأمر مؤبدا مؤبدا، وفرق بين مطلق ومؤبد. المؤبد هذا يشبه التأقيت، لأن أقت تأقيتا مؤبدا فهذا لا يكون، إنما يكون مطلقا بمعنى لا تضع مدة، فإذا بدا لي غدا أن أخرجهم أخرجهم. ولهذا أجلهم عمر رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نقركم فيها ما نشاء، فدل هذا على جواز استجلاب هؤلاء وإبقاء هؤلاء في الجزيرة إذا احتاجهم الإمام. أما إذا ما احتاجهم الإمام فلا حاجة لنا فيهم، فلا حاجة لنا فيهم، وبشرط أن يكون لهم علو، ولا تكون لهم غلبة أو إمارة أو تملك أو إظهار شعائر، إذ لا يجتمع في الجزيرة دينان. ولهذا فرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في الجزيرة دينان، وبين بقائهم بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بقاء البدن غير إظهار الدين، هو يبقى ببدنه، أبقي ببدنه ليعمل بشرطي من غير أن يتملك، أما دينه فلا يظهره، لا يجوز أن يظهر دينه، لا يجوز أن يظهر دينه، لأنه لا يجتمع في الجزيرة الدينان. نعم نعم، حتى ولو، لكن يكون خارج الحرم. نعم، لا، هم بقوا في خيبر، في عهد النبي وفي عهد أبو بكر وصدر من خلافة عمر، بعد ذلك أجلهم عمر، لكن خيبر كان يعملون في أرض خيبر أبقاهم فيها يعملون. وعن حنظلة ابن قيس قال: سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، رواه مسلم. وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض، هكذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه، لأن حديث رافع فيه روايات كثيرة وفيه اضطراب واختلاط، والراجح من هذه الروايات كلها أنه إذا كان الكراء على شيء معين في الأرض إذا أخرجته فهو لفلان صاحب الأرض أو لمن زرعها، إذا كان كذلك فلا يجوز. أما إذا كان على شيء مشاع كالربع والنصف والثمن وغير ذلك فهذا جائز، فهذا جائز. أما الممنوع أن تقول ازرع أرضي ولك هذه القطعة، ما يخرج هذه القطعة أو من هذه الشقة أو من هذا النصف أو من هذا الجزء، لأنه قد لا تخرج الأرض أصلا إلا هذا الجزء، أو قد تخرج الأرض كلها إلا هذا الجزء، فهذا فيه غرر وجهالة، وهذا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. أما شيء مشاع معلوم كالربع والنصف وكذا فهذا لا بأس به. نعم. فكل ما جاء من نهي في حديث رافع عن مثل هذه الصورة فهو غير محفوظ، غير محفوظ، إنما المحفوظ أنه جواز كراء الأرض بالذهب والفضة وبشيء معلوم يخرج منها. أما الممنوع أن تعين جزءا من الأرض، هذا حاصل ما استنبطه العلماء من حديث رافع بن خديج ورد بعضه إلى بعض. نعم. قال الشيخ البستان في بعض الفوائد، قال: وذهب عامة العلماء إلى جواز إجارة الأرض الزراعية بالذهب والفضة والعروض والطعام إذا كان غير الخارج منها، ومنهم الأئمة الثلاثة، يعني أنت تؤجر أرضك بذهب بفضة بفلوس يعني بأي شيء، المهم ألا يكون الخارج منها، ما في إشكال. ومنهم الأئمة الثلاثة. وذهب الإمام مالك إلى المنع بالطعام مطلقا سواء كان من الخارج منها أو من غيره، لحديث فلا يكريها بطعام، يعني مثلا أنا سأؤجر لك أرضي باثنين طن رز، لا دخلي بالخارج منها، لكن ثمن أرضي أعطيك إياها تزرعها وأنت الزارع، لست مشاركا لك، أنت الزارع له، على أن بثمن قدره طنان، هذا لا بأس به. فالإمام مالك يمنع هذا، يمنع بالطعام ويجيز بالذهب والفضة ويمنع بالطعام سواء هو الخارج منها أو من غيره، لكن الجمهور يجوز لو كان من غيرها. أما منها فلا يجوز طنين ولا ثلاثة ولا أربعة، لا يجوز، لكن قل شيئا مشاعا، قل ربع ما يخرج منها، نصف ما يخرج منها، ثلث ما يخرج منها، وهكذا. إنما اثنين طن تخرج منها وما يدرك أنها ستخرج اثنين طن، أربعة طن، خمسة طن، عشرة طن. أما لو شيء خارج الأرض فلا بأس به. ليه؟ لأنه في الذمة، ما له علاقة بما في الأرض، هو في الذمة. نعم نعم. وهو عبارة عن إيه؟ يبقى مسائل الإصلاح الزراعي فيها اشتباه في عديد من مسائل، أصلا في عديد من مسائل وليس في الإصلاح، مسألة الأولى أصلا الأرض التي أخذت فإنها قد أخذت من أناس ثم وزعت على الناس، فهل هذا يشرع أو لا يشرع؟ أخذت من أرباب الأموال وأرباب الأراضي وأعطيت للناس، فهل هذا مشروع أو ممنوع؟ هذه مسألة. المسألة الثانية أنهم بعدما أخذوها ووزعوها خرجت أحكام مؤخرا بعودتها إلى أصحابها، وكانوا قد باعوا واشتروا وكل أخذ أرضه، واللي بنى واللي باع واللي اشترى، فما الحكم الآن؟ والثالث بأنهم أخذوها فهل يتملكونها أم لا؟ فالبعض لم يتملك بل ما زال يدفع إيه؟ إيجارا. هذا لو كانت الأرض من الدولة ومنحة وكذا وخالصة في هذا الباب ما في إشكال، في هذا الباب ما في إشكال أن الدولة تعطي للناس أرضا بالإيجار، ما في مشكلة، يعطيك حق الانتفاع بها في مقابل أجر، هذه المسألة ما في مشكلة. لكن أنا الآن مالك أو مستأجر، وهل إذا كنت أنا مستأجر كيف أبيع أصلا؟ وهل هذا البيع أصلا جائز أو غير جائز؟ فالكلام فيها طويل. ثم الميراث، فإن الإصلاح يعطيك على وفق أبحاث، يعطي فدانين يكون المسجل في الفدانين الأب مثلا بعشرة قراريط، الأم بعشرة قراريط، الولد الكبير بثمانية، البنت مثلا بسبعة بكذا، ثم يأتي أولاد آخرون للرجل ما بحثوا ولا دخلوا في البحث هذا. فهل إذا مات الأب يتورثون في الأرض ولا في حقه فقط من الإصلاح؟ الحقيقة المسألة برمتها فيها من الاشتباه ما الله به عليه. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، رواه مسلم أيضا، نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، قال رواه مسلم. طبعا هذا النهي يعارضه الأحاديث الأخرى إلا أن يحمل على مزارعة فاسدة، لأن المزارعة محرمة، أما مطلق المزارعة فقد ثبت جوازها كما في الأحاديث الماضية. نعم نعم كيف يعني أخذت قديمة؟ ما أنا أقول لك ما هي دي المسألة إحنا نتكلم فيها، ما أنا أقول لك هذه المسألة فيها اشتباه كثير جدا، فيها اشتباه كثير جدا، هذه المسألة كلها برمتها كده فيها اشتباه كثير، لكن على كل الناس يزرعونها ويأكلون منها هذا ما في مشكلة إن شاء الله. من أقول حديث رافع فيه كلام طويل، هذا حاصله قراء معين مخصوص، وهو أن يكون على وجه محرم، أن تعين جزءا من الأرض. أما القراء بالذهب والفضة وبمشاع يخرج منها فلا إشكال في ذلك، بدليل أيضا حديث رافع بن خديج لأنه له روايات كثيرة جدا. نعم. قال باب الإيجار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه، رواه البخاري. فدل هذا على إيه؟ على الإجارة، لأنه استأجره ليقوم بالحجامة. ودل هذا أيضا على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في ثمن الحجامة بأنه خبيث أنه لا يعني أنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا طيبة أعطاه أجرة، فلو كان حراما لما أعطى، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب فلا يجوز أبدا، وعن مهر البغي. لكن كسب الحجام خبيث بمعنى لما كان كسبه نتيجة إراقة الدماء وكذا مقابل هذه المهنة الوضيعة فقط، فقد يطلق الخبث ويطلق الشر وليس يعني أنه حرام أنه نعم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجل أجرة على حجامته، فدل هذا على جواز الإجارة، ودل هذا على جواز أيضا الإجارة في الحجامة ولو كان حراما لم يعطه. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث. كسب الحجام خبيث رواه مسلم. فخبيث قال الشيخ البسام خبث يخبث خبثا ضد طابة، والخبيث ضد الطيب من رزق وغيره، وجمعه خباث وخبثاء، ويطلق على الحرام ويطلق على المباح الدنيء وهو المراد كالشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. أي شر وأنت تشهد الجماعة أصلا؟ الشر باعتبار فوات الأجر الذي يفوتك عن الصف الأول، فلما نقص كان هذا بالنسبة لك شر، وليس الشر الذي يقتضي الإثم وأنه يكون آثما فيكون من صلى في آخر الصفوف آثما، لا. نعم. قال الشيخ أيضا مما يؤخذ من الحديثين نقل عن ابن المنذر قال ابن المنذر اتفق على جوازها يعني جواز الحجامة كل من نحفظ عنه من علماء الأمة. نعم. قال ابن القيم في زاد المعاد كما نقل البسام ما خلاصته صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه حكم بخبث كسب الحجام وأمر الصحابي أن يعلفه ناضحه أو رقيقه، وصح عنه أنه احتجم وأعطى الحجام أجره فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الحجام أجره لا يعارض قوله كسب الحجام خبيث، فإنه لم يقل إن إعطاءه خبيث إلى آخره وأكله، ولا يلزم من ذلك تحريمه، فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل خبيثين ولم يحرم أكله. هذا أيضا من الأدلة الواضحة، هما شجرتان خبيثتان، ولكن يعني الوصف الخبث هنا التحريم لا يعني التحريم. قال ولا يلزم من إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الحجام أجره حل أكله، فقد قال إني لأعطي الرجل العطية يخرج بها يتأبطها نارا، وقد أعطى المؤلفة قلوبه من مال الزكاة والفيء مع غناهم وعدم حاجتهم ليبذلوا الإسلام والطاعة من الطاعة ما يجب عليهم، والطاعة ما يجب عليهم المبادرة إلى بذله بلا عوض. وهذا أصل معروف من أصول الشرع أن العقد والبذل قد يكون جائزا أو مستحبا أو واجبا من أحد الطرفين، مكروها أو محرما من الطرف الآخر، فيجب على البذل أن يبذل ويحرم على الأخذ أن يأخذ. هذه قاعدة. أحيانا يكون البذل أو العطاء بين البذل والمبذول مباح لواحد حرام لآخر، كدفع مال الرجل لن يقضي مصلحة التي حق وتعينت لي إلا بأن تدفع له، فأنت على وجه الدفع دفعك مباح وهو على وجه الأخذ حرام، فلا يأتي واحد يفتي ويقول طالما أنه أبيح له الدفع جاز لك الأكل. ليه؟ لأن مناط الدفع الذي به حصلت الإباحة غير مناط الأخذ الذي به حصل التحريم. مثلا المرأة حينما تذهب إلى الطبيب محتاجة إلى ذلك واضطرت أن تذهب إلى الطبيب، فهي فيما يظهر من تظهر من عورتها هذا مباح جائز، فيما ينظر هو متلذذا آثم، النظر هو نظر الحاجة فلا شيء عليه، أما إذا نظر متلذذا أو تجاوز بنظره موضع الحاجة فإنه يكون آثما، فقد يكون من جهة كذا ومن جهة كذا. الذي يذهب إلى امرأة يقول لها أنا أخطبك أريد خطبة، فتظهر له عن وجهها وكذا من أجل، وهو متلاعب أصلا وما يريد خطبتها، يريد أن يتعرف عليها، امرأة يريد أن يعرف وجهها، فتحايل حتى يرى ذلك، فقال أنا أريد خطبتك، فخلت بينه وبين وجهها ظنا منها أنه صديق في هذا وهو متلاعب. فقد يكون الشيء من جهة البادل مباح ومن جهة الآخر حرام. نعم. وبالجملة فخبث أجر حجاب من جنس خبث أكل الثوم والبصل، لكن هذا خبيث الرائحة وهذا خبيث لكسبه. لكن قول هنا ابن القيم ولا يلزم إعطاء النبي الحجام أجره حل أكله، فقد قال إني لا أعطي الرجل، هذا الحقيقة فيه نظر، هذا فيه نظر. إنما كون يقول أن يعرفه نضيحة ورقيقة، الذي يظهر أن هذا من باب تهوين الشأن، علفوا رقيقة علفوا كذا حتى لا يحرص على مثل هذا الكسب، وليس أنه حرام. فكلام ابن القيم في القاعدة كلام صحيح، أما في الإسقاط إسقاط هذا فإنه يظهر أنه لا يصح وقول ضعيف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا طيبة، قال أعطى أبا طيبة، طب يعطي لماذا إذا ما كان حله أن يأكله؟ أن يأكله تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا. نعم. ولهذا قال في الفائدة العاشرة البسام يقول جاء في رواية أحمد وأصحاب السنن بسند رجاله ثقات من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحجام عن كسبه أعرفه ناضحك، فدل على أن الحجام إذا كان مستغنيا فإنه يتخلص من هذا الكسب بينفقه بطرق بعيدة عن نفقات وحاجته الخاصة به وعلى أهله، وإنما يتخلص منه بإنفاقه على دوابه أو وضعه في مشروع مفيد غير ديني، لأنه مكروه شرعا، ولكن التماسا لمعالي انتبه، لا أنه مكروه شرعا ولكن التماسا لمعالي الأمور وابتعادا عن وضيعها ودنيها. قال شيخ الإسلام المشتبهات ينبغي صرفها في الأبعد عن المنفعة، فالأبعد في الأقرب ما دخل في البطن، في الأبعد عن المنفعة فالأبعد، فالأقرب ما دخل في البطن، ثم ما ولي الظاهر من اللباس، ثم ما عرض من الركوب، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة أن يطعم كسبه الرقيق والناضح. هذه قاعدة، قاعدة لما نقول المشتبهات ينبغي صرفها الإنسان ما يستفيد. طب أما يصرفها يصرفها فين؟ قال أبعد فالإيه؟ فالأبعد. طيب وعلي المشتبه أصرفه بعيدا عن إيه؟ عن البطن، ده رقم واحد، هذه أقرب ما يكون. اثنين الكساء، هذا الذي يلي الإيه؟ البطن. ثلاثة المخالط لك كالمركوب وكذا، يبقى بعيده عنك، يبعده عنك، يبقى الأبعد يبقى ما خرج عنه أكلك لباسك سكنك وركوبك، هذه قاعدة. يقول فالأقرب ما دخل في البطن، ثم ما ولي الظاهر من اللباس، ثم ما عارض من الركوب، كما أمر النبي الحجامة أن يطعم كسبه الرقيق والناضح. عجيب ابن شيخ الإسلام هذا أخوان، عجيب شيخ الإسلام ورحمة الله عليه، يعني استنبط من قول النبي اعلفه الناضح على اعتبار أن ما قال كله ولا قال البسه، قال اعرفه ناضح، يبقى ابعد الثلاثة الايه؟ ان تعرفه ناضحك، ويليه اللباس، يليه الاطعام الذي هو اقرب ما يكون. الشاهد من هذا انه ليس حراما ان يأكل منه، وانما هو من النبي صلى الله عليه وسلم تزهيد له الا يحرص على هذا الكسب، تزيد لو لا يحصل هذا الكسب، لكن ليس حرام. نعم. ايه يدخل في ايه؟ قضاء الدين ينظر، ان كان الدين متعلقا ببطن يبقى قريب، بلباس يبقى بعديه، بدابة يبقى بعديه. ينظر ايضا الى الدين، الدين متعلق بايه؟ متعلق بنفقة بطن ولا متعلق بنفقة لباس ولا متعلق بنفقة دابة؟ نعم. ومصرف الدين معتبر في الشريعة، ولهذا العلماء قالوا في الزكاة، زكاة الأصول لا يخرجها الفروع وزكاة الفروع لا يخرجها الأصول، قالوا إلا إذا كان مدينا دينا لا يتعلق بالنفقة، يعني لو أبي عليه دين يتعلق بسيارة لا يتعلق بأكله وشربه. ما يتعلق بأكله وشربه لا يجوز لي أن أخرج أيضا الزكاة في دينه، إنما أخرج له النفقة. لكن لو كان تعلق بغير النفقة التي هي مطعم والمشرب والملبس وكذا، فيجوز لك سداد الدين في هذا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره. رواه مسلم. فدل هذا على التحذير من أي أخواني؟ من أكل مال الأجير، بل الإحسان مرغب فيه. ولهذا فإن حديث الغار يدل على هذا، فالرجل قد أعطاه واديا من غنم وإبل وبقر وكذا وكذا وكذا، أعطاه كل هذا ولم يكن هذا واجبا عليه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أخرجه البخاري. طيب، هذا تعلق بمسألة الإيه؟ الإجارة في تعليم القرآن. نقرأ كل المبحث من البسام. قال البسام رحمة الله عليه ما يؤخذ من الحديث: الحديث يدل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لا سيما إذا كان قصد المعلم يدل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لا سيما إذا كان قصد المعلم الخير، وأخذ الأجر للتقوى بها على القيام بهذا العمل وامثاله مما فيه طاعة الله تعالى ونشر للعلوم النافعة. قال شيخ الإسلام: وقد اتفق الفقهاء على الفرق بين الاستئجار على القرب وبين رزق أهله، فرزق المقاتلة والقضاة والمؤذنين والأئمة جائز بلا نزاع، وأما الاستئجار فلا يجوز عند أكثرهم. يعني كان على وجه يا أخواني الأخذ فهذه الوظائف على وجه الرزق والجعل فلا إشكال في ذلك، لا إشكال. أقول مثلا عندي حلقة القرآن في المسجد بخمسمائة جنيه ليحفظ، فجئت أنت فحفظت وأخذت الخمسمائة جنيه، هذا رزق مني جعل، أو ما تعطي الدولة الأئمة والخطباء والمحفظين، هذا كله لا إشكال في ذلك. أما الاستئجار أقول لك لا، أنا والله أنا أحفظ بخمسمائة، لا بستمائة، لا بسبعمائة، لا بكذا، هذا الذي وقع فيه نزاع. فيقول شيخ الإسلام: فأكثرهم على المنع. قال في روض المربع: ويجوز أخذ رزق على ذلك الحج والإمامة والأذان والتعليم وتعليم القرآن من بيت المال وجعالة وأخذ بلا شرط. قال الشيخ: ما يؤخذ من بيت المال ليس عوضا وأجرة، بل رزقا لإعانة على الطاعة، ومثله الموقوف على أعمال البر والموصى به والنظور له ليس كالأجرة، خلاف العلماء. ذهب الإمامان أبو حنيفة وأحمد وأتباعهما إلى عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، على إلى عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وعلى أي عمل يختص أن يكون القائم به مسلما كالقضاء وإمامة الصلاة والأذان، مستدلين بما أخرجه أبو داود من حديث عبادة بن الصامت قال: علمت ناسا من أهل الصفة القرآن، فأهدى إلي رجل منهم قوسا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن سرك أن يقلدك قوسا من نار فاقبلها. وذهب جمهور العلماء ومنهم الإمامان مالك والشافعي إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وأخذ الأجرة على إمامة الصلاة والأذان ونحو ذلك من أعمال القرب، مستدلين بحديث الباب وبما في البخاري من حديث أبي سعيد في الرقية ولما جاء في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجل امرأة بما معه من القرآن، حديث سهل بن سعد. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وبه أفتى متأخر الحنفية، يعني مع منع أبي حنيفة وأحمد، لكن هناك رواية عن أحمد ومتأخر الحنفية على ذلك أيضا. وجوزه الشيخ تقي الدين للحاجة، وتبعه شيخنا عبد الرحمن السعدي. وما حديث عبادة فلا يقاوم ما جاء في الصحيحين من هذه الأحاديث الثلاثة وغيرها، لأنه ضعيف، لكن بعض الصحاحة وحسنه، فالألباني رحمة الله عليه قد صحح الحديث، ولهذا الألباني رحمة الله عليه يقول بدلالته. وأما حديث عبادة فلا يقاوم ما جاء في الصحيحين من هذه الأحاديث الثلاثة وغيرها، على أن العلماء طعنوا في هذا الحديث فقالوا في رواية المغيرة ابن زياد قال في التقريب له أوهام، واستنكر أحمد حديثه، وهذا ما استظهره البخاري رحمة الله عليه أيضا، فقد بوب في صحيحه على جواز أخذ الأجرة ونقل ذلك عن بعض التابعين، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. جواز الجعل والرزق وكذا على هذا لا بأس به، وجواز أن يكون قيمة هذا لا بأس به، لكن الإنسان يبتعد عن أسلوب إيه؟ الإجارة، ويجعلها رزقا خاص للجيب وخلاص، فما يأتيك به من غير اشتراط فلا بأس بذلك. وعلى أيضا القائمين في المساجد أن يجعلوا راتبا محددا للإمام، للمؤذن، للمحفظ، بحيث يكون هذا جعلا ورزقا لا يحتاج إلى أن يفاصل معهم إيه؟ القارئ أو الإمام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرق. ورواه ابن ماجه. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني، وكلها ضعاف، لكن الشيخ بسام حكم عليه بالحسن أيضا لطرقه يعني. ولهذا قال: أما شيخ الألباني فإنه استعرض طرقه وناقشها ثم انتهى به القول إلى أن قال: وجملة القول أن الحديث صحيح الإسناد عندي من الطرق الأولى، وذكر. طيب، هذا فيه أيضا إشارة إلى المصارعة في إعطاء الأجير أجره. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته. رواه عبد الرزاق، وفيه انقطاع، وصله البيهقي من طريق أبي حنيفة. فليسمي له أجرته، والحديث ضعيف، لكن يؤخذ من هذا أنه لابد من تحديد الإيه؟ الأجرة، لابد من تحديد الأجرة، تكون الأجرة معلومة حتى لا يقع نزاع، فالعمل يكون معلوما والأجرة تكون إيه؟ تكون معلومة. ولهذا قال رحمة الله عليه قال: وتصح، قال فقهاؤنا: وتصح الإجارة بثلاثة شروط، أحدها معرفة المنفعة كسوق نظار أو خدمة أدم، الثاني معرفة الأجرة بما تحصل به معرفة الثمن لأنه عوض في عقد معاوضة فوجب أن يكون معلوما، الثالثة الإباحة في نفع العين فلا تصح لنفع المحار. يبقى لابد من معلومية إيه؟ المنفعة، لأن الإجارة عقد على منافع، فلابد من معلومية المنفعة ومعلومية الإيه؟ ومعلومية الأجرة، والثالثة ألا تكون المنفعة محرمة، لا تستأجر راقصة وتقول ده منفعة معلومة وأجر معلوم، لأن هذا محرم، لأن هذا محرم. نعم نعم نعم. بالنسبة للسكن يعني، نعم السكن بالنسبة للمدة الأفضل والأولى أن تكون معلومة، معلومة، لكن 10 سنين 20 سنة 30 سنة، أما مطلقا هذه يقع بها إضرار المستقبل، وإن كان بعض العلم جوز. أظن الشيخ بسام ذكر هذا، قال إيه؟ قال: أفتى الشيخ محمد الرحيم أن تأجير مدة غير معلومة، وما يسمى في الحجاز بالحك، ويسمى في نجد بالصبرة، يعتبر بيعا لرقبة الأرض لا إجارة، في ملك لمن اشتراها أرضا وبناء، وأن له تصرف فيها. في الحقيقة فيه نظر، فيها هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، والذي تطمئن إليه النفس أنه لا تحدد، أنه لا تطلق المدة بل تحدد. نعم. اللي هو إيه؟ إعطاء حقه واجب. لا تقصد يعني العرق الحسي، يعني النبي ما قصد العرق الحسي، يعني طالما لابد يكون لسه به عرق، لا ما قصد، هذا إشارة إلى المبادرة والمصارعة. لكن مثلا هيغديه ويجف عرقه ويتوضا ويصلي وخلاص تمام ويجلس في المكيف ويعطيه بعد ذلك أجره، لا بأس. نعم. نعم. إليه؟ تحليل الأجرة؟ أي أي أي.
طيب. فقال له كم الجزء قال ضاع لنفسي ماشي ولا كم قال ضاع لنفسي ماشي
خلاص سأضع لنفسي 10,000 ما فيش اشكال يقول كده خلاص انا اضع نفسي 2000 ويعلم بذلك وضعت نفسي كذا غاية ما فيه هنا ان من حسن خلق الرجل انه لم يجعل تسمية الاجر له جعلها لمن جعلها لك فهذا لا يتنافى مع تحديد الاجر انما هذا التسمية لم يجعل التسمية له احسانا لك فقال ضع أنت ما تريد فلا بد أن تضع ما تريد ليه؟ لأنه قد يخسر العمل هذا قد يربح أرباحا كثيرة فأنت مثلا ربح أرباحا كثيرة تقول والله إذا الشهر هذا كذا 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 مش خسارة فيه 10,000 شهر ثاني قلت شوية أو في خسارة تقول لا نأخذ 1000 هو نفسه يقول إيه إسلام خد 1000 ليه مش كان ينبغي يتعاون معنا وما يخدش 1000 ولا يأخذ كذا فلا بد يقع شيء في النفس لهذا حدد لنفسك 1000 إن جاءه 100,000 الله يبارك له خسر واخذ 1000 هو يقول الله يبارك له فغاية ما يقول في هذه الصورة أنه وكلك بالتسمية وما في إشكال مش لازم أن التسمية تكون من الإيه من المؤجر مش لازم منك منه زي المهر ممكن اروح مثلا انا الى امراه او اقول للولي كم تطلب من المهر يقول لا انت اللي تجيب ايه اللي تجيب اي حاجه لكن هو الفرق بين المهر وبين هذه ان المهر يجوز يصح العقد بدون تعيين مهر بدون تعيين المهر لكن هنعينه بعد ذلك بقى بمهر المثل اذا لم يعين ودخل بها ثم طلقها فنعطيها المهر الايه مهر المثل نعم الأجير إيه؟ معروف مثلا الشهر ب900 جنيه مثلا يبقى اليوم ب30 جنيه مثلا يعني هو جاء اليوم متأخر ساعة ساعتين ثلاثة أربعة على قدر التأخير يخصم منه على قدر ما ترك من بعض الأعمال يخصم ذلك منه نعم أصحاب الإيه العقارات يعني يفعل محرما في الشق نعم المحرم هذا طالما أن العقد لم ينعقد على منفعة هذا فالإثم على من استأجر لا على من أجر لكن لو قال أنا أستأجر منك هذا المحل لحلق اللحى ما يجوز أنا أستأجر منك هذا المحل أو هذه الشقة دعارة ما يحل أنا أستأجرها لأجعلها خمارة ما يصح لكن هو استأجرها ليسكن منفعة مباحة تمام هو نفسه أتى فيها بنساء أتى فيها بكذا فهذا لا إثم عليه لكن من وجد من هؤلاء معاصي ظاهرة يحذره وله أن يخرجه ولا يؤجرها لهذا نعم وبعدين التلفزيونات بقت عندها المشايخ كلهم عندهم تلفزيونات أصلا مشايخ مش عندهم تلفزيون بس يقول لك عن الاخبار والاهرام والجمهوريه كان زمان التلفزيون ده مصيبه التلفزيون ده يعني هو بس الاخوه حكمهم عليه ان هو لا يخرج من مله الاسلام انما غير شيل ان هو لا يخرج من الاسلام يعطيك كل وصف بقى هذا الصنم هذا حتى بعضهم قلد الدجال احاديث الدجال تسقط على التلفزيون فما ترك بيتا إلى دخلت فيه فتنة بسبب هذا الفتنة ففقط ما كفروا مقتني التلفزيون هذا الذي رحموا مقتني التلفزيون منه عاد ذلك بقى مجرم فاسق عاصم ينفعش يكون أخ منافق يطلع منبر إزاي كل حاجة أقولها فقط ليس كافرا. بعض الإخوة احنا في الرياض، فالمهم راح يزور أخ، فتم العثور على جهاز التلفزيون تحت السرير قدرا. طبعا الأخ هيزور الأخ طبعا، فراح ما ينفعش، فراح حاطين التلفزيون تحت الايه السرير، فقدر مش عارف ابنه بيلعب بالكره اللي بتاع، فنزل الكره تحت السرير فبترفع، فوجدت الايه الجريمه تحت. كان زمان كده، انما دلوقتي لا، كلنا ما شاء الله شاشات، الاخت نفسها تاخد شاشه 40 بوصه ما في اشكال. الله المستعان، الله المستعان. يعني هو بالضوابط طبعا اللي هي يعني كما قال شيخنا الالباني لما سأل، لما قال له بعض السائلين قال له يا شيخ انت قلت الانتخابات وكذا او يعني بشروط، قال ايه الشروط هذه؟ ما هي الشروط؟ قال يعني انت قلت يعني الا يفتن الرجل وكذا، قال وهل في رجل يدخل الانتخابات وكذا ولا يفتن؟ قال لا، قال هذه شروط نظريه، يعني هذه شروط ايه نظريه، عند الواقع لن تجدها. نعم. طيب، فيه قرار لمجمع الفقه الاسلامي بشان بدل الخلو، احنا نسميه خلو الرجل، كنا في بيت الشيخ عبد الرزاق عفيفي فيه فأقول عن خلو الرجل. الشيخ عبد الرزاق طبعا مصري، مصري يعني اصيل معروف من قدامى المصريين، وهو زينة المنوفية، هو زينتها يعني. نعم. ولم يترجم، ولم يترجم له من ترجم لمحمد متولي الشعراوي، ولم يترجم له من ترجم لأحمد ياسين، لم يترجم له إلا مؤخرا لما، لكن يوم أن مات ما ترجم له. فبقوله خلوه رجل، بقول يعني إيه رجل خلوه رجل؟ فاستحيت. هم عندهم في المملكة يسمونها التقبيل، يسمونها هم إيه التقبيل، أو ما أدري، سألت عن التقبيل هو اللي استنكر، ما أدري هو خلوه رجل أو التقبيل، يبدو التقبيل. فهناك مثلا المحل للتقبيل، هذا معناه ايه؟ اول ما رحت طبعا محل التقبيل مصيبة، يعني محل للتقبيل كيف بحل للتقبيل؟ نعم. قال الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه. ان مجلس مجمع الفقه الاسلامي في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية في عام 1408 بعد اطلاعه على الابحاث الفقهيه الوارده الى المجمع بخصوص بدل الخلو، وبناء عليه قرر ما يلي: اولا، تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو، تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو الى اربع صور، هي ان يكون الاتفاق بين مالك العقاري وبين المستاجر عند بدء العقد. اثنين، أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك وذلك في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائه، أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك وذلك في أثناء مدة عقد الإجارة، في أثناء المدة نقول في بدل لما تيجي تطلع أو ما تطلع أخذ منك بدل كذا، أو بعد انتهائه، لا يعني مش هطلع، انتهت المدة يقول مش هطلع لما تجيب لي بدل. الثالثة، أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد، دي صورتين بين المالك والمستأجر نفسه، بين المالك العقار والمستأجر عند بداية العقد في أثنائه أو بعده. طيب، ثلاثة، أن يكون اتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائه. المستأجر استأجر سنتين فقال لمستأجر آخر أنا أترك لك الشقة من الآن وقد أخذها سنة على أن تدفع لي خلوة كذا، أو يكون ذلك بعد انتهائه، بعد انتهاء المدة يقول لمستأجر جديد أنا أترك لك الشقة مقابل أن تدفع لي خلوا. الرابع، أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد وبين كل من المالك والمستأجر الأول قبل انتهاء المدة أو بعد انتهاء، لا المستأجر الجديد يجيب المالك والمستأجر القديم واتفق معهم على الخلو أيضا في أثنائها، أثناء المدة أو بعد انتهائها. يبقى عندنا كم صورة الآن؟ أربع صور، بين المالك والمستأجر صورتان، اتفاق على خلو عند بداية العقد، اتفاق على الخلو في أثنائه أو بعد انتهاء. طيب اثنين، بين مستأجر ومستأجر، بين مستأجر ومالك ومستأجر، بين مستأجر ومستأجر في مدة العقد وبعنفاية، بين مستأجر جديد ومالك ومستأجر قديم في أثناء المدة وبعد انتهائه. طيب دي صور. ثانيا، إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغا مقطوعا زائدا عن الأجرة الدورية، ويسمى في بعض البلاد خلوا، فلا مانع شرعا من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يعد جزءا من أجرة المدة المتفق عليها، وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجر. طيب هم اتفقوا على أن يدفع المستأجر المالك مبلغ المقطوع زائدا عن الأجرة الدورية، يعني الأجرة 200 جنيه شقة تديني 5000 ايه الأول، تديني 5000 وبعدين أجرة 200 جنيه، فبيقولوا ده جائز بشرط أن يكون ايه المبلغ هذا يخصم منه في الأجرة. قال على أن يعد جزءا من أجرة المدة المتفق عليه، ينزله مثلا 50 جنيه كل شهر مثلا أو كذا، هذا لا إشكال في ذلك. طيب طلع هو، ننظر ماذا بقي له، أحكام إيجار عادي. ثالثا، إذا تم الاتفاق بين الملك وبين المستأجر أثناء مدة الإيجار، ده مش عند البداية، في أثناء المدة، على أن يدفع المالك والمستأجر مبلغ المقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية في ملك منفعة بقية المدة، فإن هذا بدل خلو جائز شرعا، لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك، أعطاه أجرة أجر له الشقة لمدة سنتين، فجاء المالك بعد سنة قال أنا محتاج الشقة أزوج ابني وكذا وتركها، قال أنا لن أتركها حتى تعطيني 10,000 جنيه، فاتفق على ذلك، هذا جائز حتى لو بأكثر من المبلغ مبلغ الإيجار، هذا جائز طالما اتفق على ذلك، هذا جائز. المسألة مش مسألة مبلغ، أنا قد تفوت علي مصلحة، هذه الشقة بجوار مدارس أولادي وأنا اخترتها أصلا لمصالح معينة، أنت فوت علي المصالح هضطر أخذ شقة تانية بعيدة وأجيب تاكسي وأدي الأولاد. طيب وأما إذا انقضت مدة الإيجار ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمنا عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة، بيعملهم صيغة العقد يكون مجددا تلقائي، فلا يحل بدل الخلو لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر. انتهت المدة كانت السنتين، اطلع بقى يقول لك لا انا عايز بدل، عايز ايه بدل، لا ليس لك، لان ليس لك الانتفاع اصلا، انت ليس لك الانتفاع الان، صار الملك هذا لصاحبه، ليس لك الانتفاع الان، يبقى لا يجوز لك هذا. طيب رابعا، اذا تم الاتفاق بين المستأجر الاول وبين المستأجر الجديد، خلي بالك يا محمد، إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد أثناء مدة الإيجار على التنازل عن بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعا، أنا هطلع وأسيبها وأترك الشقة لمستأجر جديد بمبلغ معين لا بأس طالما أن مدة الإيجار سارية، على أنه في الإيجارات الطويلة المدة خلافا لنص عقد الإجارة، على أنه في الإجارات الطويلة المدة خلافا لنص عقد الإجارة طبقا لما تصوغه بعض القوانين، لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر ولا أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالك، عموما بيرجع في هذه القوانين. أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلو لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين والله. طبعا كل الكلام ده واضح، ما في شيء قبل. بقيت مسألة، لأن لما طلعت هذا القرار يمكن من 10 سنوات، هي بقيت المسألة هي بيت القصيد أصلا، وهي مسألة إيه الإجارة الطويلة هذه اللي هي غير محددة المدة. اطلع يا ابني واخد الشقة ب3 جنيه، اطلع لا مش طالع، ولا القانون يقدر إيه يخرجه. طيب خد 100,000، لا عايز 500,000، فهل من حق هذا أم لا؟ هذه الصورة ما ذكروها، إنما الصورة المذكورة كلها ما فيش إشكالية فيها أن يكون هذا عند بداية العقد وحاطط مبلغ ويخصم، ما فيش مشكلة. أن يكون هذا بعد انتهاء العقد يجي الملك يقول اطلع يقول أنا عايز كذا، لا يجوز. أن يكون بين مستأجر ومستأجر آخر في مدة العقد جائز، بعد مدة العقد لا يجوز. الأربع صور واضحة واضحة، إنما الصورة اللي هي ذكرناها هي المشكلة. وناس الآن عندنا يبقون على إيه؟ على شقق في أفضل أماكن في القرى الإسكندرية مثلا على 7 جنيه 8 جنيه. أنا أعرف عمارة قيمة على شقتين، شقة 5 أوض وشقة 4 أوض، ال5 أوض مسكين نصيتين ب7 جنيه، وال4 أوض مسكن واحدة 6 جنيه ونص، فحوالي 4 أدوار 8 شقق، شقة 5 غرف 7 جنيه، يعني الأوضة بجنيه وربع، وشقة 4 أوض 6 جنيه، إيه 6 جنيه ونص، خلاص يعني أنت تركب توك توك ب2 جنيه، تستأجر شقة ب1.5 جنيه مثلا. هذا لا شك أنه ظلم. طبعا المستأجر يقول لك أصل أنا إيه، أصل أنا كنت بدفع وقتها وفي أيامها كنت أدفع، كان 7 جنيه دول نص ردي، ماشي، بس كان الشيء وقتها دي قيمته، كان الشيء وقتها هذا قيمته، والآن القيمة تغيرت. فلهذا من الظلم أن يبقي هذا الأمر، من الظلم أن يبقي على هذا الأمر، وعليه إما أن يرفع وإما أن يسلم الرجل إيه عينه الخاصة به. نعم. واضح إخوان؟ يبقى هذه الصورة هي الصورة المشكلة، هذه الصورة هي الصورة المشكلة. ونقول لا شك أن هذا في إلحاق الضرر بالمالك، أن تكون عمارته كلها مثلا لا تساوي 100 جنيه، هذا من إلحاق الضرر، ولكنه يوم أن دفع كان هذا هو المبلغ الذي يتناسب، ولو كان مرتفع شوي. اليوم أنت مثلا بتستأجر شقة، مثلا ممكن واحد يستأجر شقة ب1000، شقة ب3000، سيأتي يوم لا تكون هذه الآلاف قيمة مثلا إذا غلت الأسعار. نعم، ولو بس القانون لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. نعم. حسب الاتفاق والشرط، ممكن انت عامل لنفسك انت على اعتبار ايه، انت اللي عامل لنفسك على اعتبار انت بتسكن. انا والله بنديك شقة مثلا معمولة جير، انت لا، انت عايز تسكن مثلا في زيت وكلام من ده، خلاص اعمل. نعم.